الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا رأي السيد الشهيد دكتور محمد صلي الشهير، وكان حاصله هو أنه يرى أن الميزان في شمول حديث الرب لمورد هو أن يكون الاختيار والعمد دخيلا في ترتب الأثر على موضوعه، الأثر الذي يكون الاختيار دخيلا في ترتبه على موضوعه، هذا هو الذي يشمله الحديث ويرفعه الحديث، بحيث لو لم يكن اختياريا لا يترتب عليه ذلك أثر، لا يترتب عليه. هذا النوع من الآثار يقول يشمله الحديث، الآثار التي يكون ترتبها على الموضوع الاختيار دخيلا في ترتبها، يعني من دون، لو لم تكن اختيارية لا يترتب عليها ذلك الأثر. أفرض الحرمة ثابتة لشرب الخمر، حرمة ثابتة لشرب الخمر، نتيجة هذا أثر وحكم شرعي مترتب على هذا الفعل، لا إشكال في أن الاختيار دخيل في ترتب هذا الأثر، اختيار دخيل في ترتب هذا الأثر، بمعنى أنه لو صدر شرب الخمر من المكلف لا عن اختيار لا تترتب الحرم، لا تترتب الحرم. وهكذا الحد يمكن أن يقال بأنه هو يترتب على موضوعه على شرب الخمر، لكن الاختيار دخيل في ترتبه. وهكذا يقول مثل أي الآثار هي التي يشملها الحديث، وأما الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على موضوعها مطلقا، يعني ليس الاختيار دخيلا في شنو في ترتبها، تترتب على الموضوع مطلقا باختيار أو بدون اختيار. خنمثل لهذا المثل بالملاقات متقدمة سابقا، النجاسة أثرا تترتب على الملاقات مطلقا سواء صدرت عن اختيار أو صدرت شنو عن اختيار، كان هناك اختيار في تحققها ولم يكن هناك اختيار في تحققها، مترتب على ذات الملاقات. يقول مثل هذه الآثار لا يشملها هذه، هذا هو الميزان. هو هذا يستفيد من على قضية عرفية، يقول بأن الحديث لا إشكال يفهم منه المعذورية بهذه العناوين المذكورة فيه، اضطرار، إكراه، عدم الإطاقة، عدم العلم، الجاهل، خطأ، نسيان، وكل العناوين يفهم من الحديث المعذورية لهذه العناوين. هذه المعذورية لهذه العناوين يقول ليست معذورية تأسيسية تعبدية الشارع جعلها بعد أن لم تكن موجودة، لا، هي معذورية مركوزة في الذهن العرفي مو تأسيسية من قبل الشارع. العرف يدرك بأن الخطأ عذر والنسيان عذر والإكراه عذر والاضطرار عذر، وهكذا في سائر الموارد، فهي معذورية مركوزة في عند العرف وليست معذورية تأسيسية. ولأنها ليست تأسيسية حينئذ نرجع للعرف، نشوف أن العرف هاي المعذورية يرى أنها موجودة في خصوص هذه الآثار، يعني في الآثار التي تترتب على موضوعها ويكون الاختياري دخلا في ترتبها. يقول هذه المعذورية لها الآن موجودة، أدنى أثر يترتب على موضوع بشرط الاختيار، أو يكون الاختيار دخل في ترتبه من قبل ما مثلنا حرمة تترتب على شرب الخمر، الاختيار دخيل في ترتب الحرمة، لو لم يكن مختارا كان مضطرا مجبورا ما لا تترتب الحرمة، لأن الاختيار دخيل في ترتب هذه الحرمة. فإذا وقع هذا الفعل عن اضطرار عن إكراه عن خطأ عن نسيان وأمثال هذه الأمور، العرف يرى بأن المعذورية حين تتحقق، بمعنى أن هذا يكون شيء معذور. ليش؟ لأن الأثر مترتب على الفعل، لكن شنو بشرط شنو؟ اختيار. وكأن العرف يرى أن صدور هذا الفعل عن إكراه عن اضطرار عن كذا كأنه مو شنو؟ مو عن اختيار، ما مختار هو. درجات عدم الاختيار تتفاوت من عنوان إلى آخر، لكن بالنتيجة هو ليس مختارا في هذا. فكأنه يشترط في ترتب في شمول الحكم والرافع في الحديث، يشترط أن يكون الأثر مترتب على موضوع، ويكون للاختيار دخل في ترتبه. وأما مثل النجاسة المترتبة على الملاقات التي لا يكون الاختيار دخيلا في ترتبها، إحنا نفرضنا أن صدرت هذه الملاقات عن نسيان عن اضطرار عن إكراه مثلا، الحرف لا يرى أنها معذورية بحيث توجب رفع شنو؟ رفع هذا الأثر، وهو شنو؟ وهو النجاسة، ما هو موجب لرفع، يعني هو هذا الأثر يترتب اليمن على ذات الفعل على ذات الملاقات، سواء كانت باختيار أو لم تكن شنو؟ باختيار. والعنوان عندما يطرأ غاية ما يقدر يقول العنوان بنظر العرف هو شنو؟ هو أن هذا الفعل لم يصدر باختيار من المكلف، وأكثر من هذا ما يقول، أن هذا إذا صدر عن ملاقات إذا صدرت لا عن اختيار، صدرت عن إكراه عن اضطرار، وهذا معناه أنه ليس اختياريا، ثم ما غير هو هذا يترتب على ذات الفعل سواء كان اختياري أو لم يكن ماذا أو لم يكن اختياري، فلا موجب لرفع بنظر العرف. المهم أنه يرى بأن الميزان هو هذا، هذا الذي ذكرناه. ويقول بأن تحديد أن الاختيار دخيل في ترتب الآثار أو عدم كون دخيل في ترتب الآثار، كل هذا يمكن حصره في موارد، يعني بالضبط كون الأثر اختيار دخيل في ترتب الأثر هذا يكون في موارد، ما عدا هذه الموارد الاختيار لا يكون دخيلا في ترتب الأثر. هذه الموارد يحصرها بثلاث. الموارد الأول يقول ما إذا فرضنا أن الأثر والحكم الشرعي كان متعلق بفعل، وكان هذا الحكم حكم شرعي تكليفي متعلق بهذا بفعل بفعل المكلف من قبل حرمة شرب الخمر. حرمة شرب الخمر، شرب الخمر فعل للمكلف تعلق به حكم شرعي تكليفي، وهو شنو؟ هو الحرمة، بحيث صار هذا الفعل متعلق للحكم، مو موضوع، متعلق للحكم، بمعنى أن الحكم يطلبه من المكلف ويريد من المكلف تحقيقه أو تركه. حرمة تطلب من المكلف ترك شرب الخمر، وجوب يتعلق بالصلاة يطلب من المكلف إيجاد شنو؟ إيجاد الصلاة. دائما الحكم التكليفي بلحاظ متعلقة هو يدفع نحو شنو؟ نحو الفعل أو نحو شنو؟ أو نحو التارك. هذا اختلاف الأحكام الشرعية. فإذا كان الفعل يتعلق به حكم شرعي تكليفي هذا معناه أن هذا الحكم الشرعي التكليفي ترتبه على هذا الفعل يعتبر فيه شنو؟ اختيار. لوضوح أن الحكم التكليفي لا يمكن أن يتعلق بفعل بحيث يدفع نحو الاتيان به إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان ممكن للمكلف ويكون المكلف مختارا شنو؟ مختارا فيه. فنفس قرينة تعلق الحكم الشرعي التكليفي بفعل المكلف هو قرينة على ماذا؟ قرينة على أن ترتب هذا الحكم على هذا الفعل اعتبر فيه شنو؟ الاختيار. اعتبر فيه الاختيار. وأما إذا فرضنا أن المكلف كان مضطرا إلى شرب الخمر الحرمة بعد ما تجي الحرمة بعد ما تجي ما يقولوا له بأنه يحرم عليك شرب شنو؟ هو مضطر إلى شرب الخمر ومكره على شرب الخمر. واضح هذا؟ فلا بد من افتراض ماذا؟ أن هذا الفعل ترتب الحرمة على هذا الفعل لا بد أن يكون لا عن إكراه ولا عن اضطرار ولا عن كذا. يعني هو هذا العبارة أن يكون الاختيار دخيل شنو؟ في ترتبه. أن يكون الاختيار دخيلا في ترتبه. هذا المورد الأول. فكل ما كان من هذا القبيل هو يدخل في هذه القاعدة في هذا الميزان ويكون الحديث شاملا له ويدل على رفع ذلك الأثر إذا وقع وطرأ عليه واحد من هذه العناوين التسعة. المورد الثاني اللي يقوله هو ما إذا فرضنا أن الفعل لم يقع متعلقا للحكم وإنما وقع موضوعا للحكم. أكو فرق بين المتعلق والموضوع. متعلق هو اللي يتعلق بالحكم ويطلب من المكلف شنو؟ تحقيقه. موضوع لا هو الذي يترتب عليه شنو؟ الحكم من قبيل الإفطار الذي يترتب عليه وجوب كفارة مثلا. وجوب الكفارة يترتب على الإفطار لكن الإفطار مو متعلق لهذا الحكم وهو وجوب الكفارة. متعلق وجوب الكفارة شنو؟ كفارة. متعلق الحكم الكفارة. إفطار شنو؟ موضوع لوجوب الكفارة. يعني أن وجوب الكفارة يترتب على من؟ على الإفطار. يترتب على الإفطار. في هاي الحالة يقول إذا فرضنا أن هذا الأثر وهو الحكم الشرعي وهو وجوب الكفارة في هذا المثال هو كان بنفس ظاهر في ماذا؟ في أن الاختيار دخيل في ترتبه. أن الاختيار دخيل في ترتبه. كفارة يقولون أنه يظهر منها أنه الاختيار دخيل في ترتبه بمعنى أنها لا تترتب عندما شنو؟ عندما لا يصدر الإفطار من المكلف عن شنو؟ عن اختيار. لا يظهر عن اختيار. نسأل كفارة ماكو اضطرت أكل ماكو كفارة ماكو قضاء أكل كفارة ماكو. ليش؟ لأن الكفارة هي كفارة بعنوانها يفهم منها عرفا أن الاختيار دخيل في ترتبها على ماذا؟ على الإفطار أو على أي فعل آخر. فإذن هذا الأثر هو وجوب الكفارة. الاختيار دخيل في ترتبه. إنما يترتب وجوب الكفارة عندما يصدر الإفطار عن اختيار. هذا يكون مشمول بالحديث لأنه بمجرد أن يقرأ واحد من هذه العناوين لا يكون صادرا عن شنو؟ عن اختيار. فترتب يرتفع وجوب شنو؟ كفارة. فإذا أفطر نسيانا أفطر مكرها أفطر عنا اضطرارا أو إلى آخره يرتفع وجوب الكفارة. ليش؟ لأن الاختيار دخل في ترتب وجوب الكفارة على ما؟ على الإفطار، فيكون مشمول للحديث. هذا الثاني. المورد الثالث اللي ذكره هو ما إذا كان الفعل أيضا موضوع للحكم، مو متعلق للحكم كما في الأول، موضوع للحكم لكنه يتضمن في نفسه ماذا؟ الاختيار والقصد، هو بنفسه يتضمن الاختيار والقصد، من قبيل أفرض الحكم بالصحة على المعاملة الشرعية، على المعاملة التي تجري خارجا الشارع يحكم بصحتها، هذا الصحة الحكم بالصحة أثر حكم موضوعه شنو؟ هذا هاي المعاملة، هذه موضوع علما للحكم بالصحة، ليست متعلق للحكم بالصحة، وإنما هي موضوعا لهذا الحكم الشرعي الوضعي. أو نقدر نجعل الموضوع لحكم شرعي تكليفي، وجوب الوفاء، وجوب الوفاء مثلا يترتب وجوب الوفاء على من؟ لهذه المعاملة. المعاملة نفسها هي كمعاملة يعتبر فيها القصد، يعتبر فيها شنو؟ يعتبر فيها القصد والاختيار، بحيث يفهم من هذه المعاملة من هذا الموضوع هو أن القصد مأخوذ فيه، الاختيار مأخوذ فيه، فيكون ترتب الحكم في الصحة على المعاملة، أخذ فيه شنو؟ القصد والاختيار، بمعنى أن المعاملة التي تكون مقصودة للمكلف هذه هي التي يحكم عليها الشارع بماذا؟ بالصحة. فهذا يحقق هذا الميزان في شمول الحديث لهذا، فيشمله الحديث. فإذا وقعت المعاملة لا عن اختيار، عن إكراه، عن كذا، حينئذ الحديث شمله ويدل على رفع هذا الأثر الشرعي، أي شيء كان هذا الأثر، صحة أو غيرها. في غير هذه الموارد، يعني عندما لا يكون اختيار دخيل في ترتب الأثر على موضوع، هذه لا يكون الحديث شاملا لها. ويقول بأنه كل الأمثلة المتقدمة التي ذكرناها عندما استعرضنا رأي الشيخ الخوي قدس الله نفسه، كل الأمثلة المتقدمة هي لا تنطبق، لا ينطبق عليها واحد من هذه الموارد شنو؟ ثلاثة. كل الأمثلة المتقدمة، ملاقات بالنسبة إلى النجاسة كأثر للملاقات، الضمان بالنسبة إلى إتلاف الضامن الأمين، شنو بعد شاهدنا؟ غسل المس بالنسبة إلى مس شنو؟ مس الميت. شنو بعد أمثلة؟ ما أدري شنو أمثلة بدنا. قضاء الفائتة بالنسبة إلى إذا صدر، إذا فاتر اضطراراً وجوب القضاء بالنسبة له. كل هذه الموارد ترتب هذه الآثار على موضوعاتها لا يعتبر فيه شنو؟ الاختيار. النجاسة تترتب على ذات الملاقات لا بشرط شنو؟ الاختيار والعمل. وجوب الغسل، غسل المس الميت يترتب على ذات المس لا بشرط شنو؟ الاختيار. وهكذا في الموارد الأخرى. ومن هنا يكون هذا الميزان هو الكفيل بإخراج هذه الآثار من حديث الراد، فلا يشملها حديث الراد. هذا ما يمكن توضيحه بالنسبة إلى هذا الرأي. هذا الرأي يعني الملاحظة اللي يمكن أن تلاحظ عليه هذه، أنه كأنه احنا في بحث سابق في جهة متقدمة من جهات في بحث الفقه، في فقه الحديث، تعرضنا إلى أنه الحديث لا آثار على ثلاثة أقسام، قدمها أن آثار تترتب على موضوعها مطلقا لا بشرط طرو واحد من هذه العناوين ولا بشرط عدم طرو واحد من هذه العناوين. هذا القسم الأول اللي احنا قلنا تبعا لهم ان هذا هو القسم هو القدر المتيقن من شمول حديثه الرابع من قبيل مثلا هاي حرمة شرب الخمر حد مترتب على شرب الخمر وأمثال هذه الأمور. هذه آثار تترتب على الفعل بعنوانه الأولي لا يشترط في ترتبها طرو واحد من هذه العناوين ولا يشترط في ترتبها عدم طرو واحد من هذه العناوين. هذا القدر المتيقن. أكو عندنا القسم الثاني والقسم الثالث. القسم الثاني هي الآثار التي يشترط في ترتبها لا تترتب على موضوعها إلا شنو بشرط عدم واحد من هذه العناوين. عدم واحد هاي شنو فسرناها؟ قلنا يعني الآثار التي تترتب على الفعل إذا صدر عمدا. هذا معنى يعني تترتب على الفعل بشرط أن لا يصدر عن إكراه، بشرط أن لا يصدر أفرض عن شنو عن اضطرار، بشرط أن لا يصدر عن كذا. يعني العمد أخذ فيها، يعني العمد والاختيار أخذ في ترتبها على موضوعاتها من قبيل شنو جنة؟ من قبيل الدية في شنو في قتل الخطأ، دية في قتل الخطأ. وجوب الكفارة بشرط عدم إيه؟ بشرط العدم لا بشرط لا. احنا نقول انه القسم بعض الآثار تترتب على الفعل بشرط عدم احد هذه العناوين، بشرط عدم احد هذه العناوين. هنا هذا كلام بشرط عدم هذه العناوين، هذا من قبيل وجوب الكفارة بشرط عدم هذه العناوين ان تكون عمدا. صحيح، ان يكون شنو؟ ان يكون عمدا بشرط عدم النسيان، بشرط عدم الاضطرار، بشرط عدم الاكراه وامثال هذه الامور. بالتالي كانه نقدر نعبر عن هذا كله بانه يشترط في ترتب وجوب الكفاره على الافطار ان يكون الافطار شنو؟ عمديا، ان يكون الافطار عمديا. هذا قلنا بانه القدر المتيقن في خروج من حديث ابو هريره، هذا قطعا خارج، وإنما الأول قطعا داخل، الثاني قطعا خارج، وإنما وقع الكلام شنو في الثالث، والثالث احنا قلنا أيضا شنو خارج عن الحديث، لكن هذا الثاني كأنه متيقن من خروج عن الحديث. ليش؟ لأن المفروض أن هذا الأثر يترتب على الفعل بشرط العمد والاختيار، بشرط العمد والاختيار. فبعد ما يعقل أن نجي نرفع هذا الأثار عندما يطرأ واحد من هذه العناوين المنافية لمن؟ للعمد والإقرار. يعني نجي نقول إذا صدر عن نسيان يرتفع هذا الأثر، هذا قلنا يلزم منا التنافي، يلزم منا أن يكون المثبت للأثار هو نفسه ينفي ماذا؟ ينفي الأثر. أن يكون اتحاد سمينا اتحاد شنو؟ اتحاد المثبت للأثر والنافي لمن؟ الأثر. ليش؟ لأن الأثر هو بالدليل يقول بأنه وجوب الكفارة يترتب على الإفطار العمدي، الإفطار بشرط عدم نقول الإكراه، كأنه هكذا الإفطار يترتب على الكفارة تترتب على الإفطار المشروط بعدم الإكراه. زين شلون نجي نقول مرة ثانية عندما نقول بشمول الحديث له أنه عندما يصدر إفطار عن إكراه يرتفع هذا شنو؟ الأثر. والحال أن هذا الأثر ثبت باعتبار شنو؟ باعتبار العمد وعدم شنو؟ وعدم الإكراه. فكيف يكون رافعا لهذا الأثر؟ هاي المشكلة اللي واجهناها سابقا في شمول الحديث لهذا. عندئذ نجي نطبقه في محل الكلام. سيد الشهيد كأنه اللي نفهم منه يقول بأن الآثار التي تترتب على موضوعاتها ولا يكون الاختيار والعمد دخل شنو فيها في ترتبها. الاختيار ليس دخيل في ترتبها، الاختيار ليس دخيلا في ترتبها. وأبعدنا آثار لا يكون الاختيار والعمد دخيلا شنو في ترتبها. هو يقول هاي الثانية التي يكون الاختيار دخيلا في ترتبها والعمد دخيل في ترتبها، هذه هي التي تكون مشمولة لحديث المجيب، هذه هي التي تكون مشمولة لحديث الله. وهذه هي نفس القسم الثاني، هذه آثار تترتب على موضوع آثارها بشرط الاختيار بشرط العمد، واضح؟ يعني بشرط عدم النسيان، بعبارة أخرى بشرط عدم الإكراه. فكيف ترتب إذا عرض عليها شنو الإكراه؟ هذا معناه أن الإكراه الذي هو بمعنى عدم العمد يكون مثبت لهذا الأثر، وفي نفس الوقت يكون رافعا علما لهذا الأثر. وهذا غير معقول أن يكون الذي يثبت الأثر هو نفسه يرفع ماذا؟ يرفع ذلك الأثر. سمحوا لي، إذا فرضنا أن الاختيار كان دخيلا في ترتب هذا الأثر، الاختيار دخيل في ترتب هذا الأثر، هذا شنو؟ هذا يكون داخل في حديث الراف ويكون مشمول لحديث الراف. يعني شنو؟ مشروط بأن لا يصدر عمدا، مشروط بأن لا يصدر عمدا. وإذا كان مشروطا بأن لا يصدر عمدا، يعني معناه ماذا؟ معناه أنه اعتبر فيه عدم شنو؟ عدم العمد. حينئذ كيف يمكن تطبيق الحديث عليه ليقال بأن هذا الأثر يرتفع بماذا؟ بهذا الحديث. هذا يلزم من التناقض، يلزم من التنافي. ماذا المطلب؟ واضح أو مو واضح؟ السيد الشهيد يقول بعبارة واضحة أن كل أثر يكون الاختيار الداخل في ترتبه هذا يشمله الحديث، الاختيار يكون دخيل في ترتبه، وكل أثر لا يكون الاختيار دخل في ترتبه هذا لا يشمله شنو؟ لا يشمله الحديث. الاختيار والعمد إذا كان دخيل في ترتب الحكم على موضوع، فيكون معنى ذلك أن الأثر مترتب على الفعل الاختياري العمدي. هذا معنى أن الاختيار يكون دخيل في ترتبه، العمد دخيل في ترتبه، معنى أن الأثر يترتب على الفعل الاختياري العمدي. هذا واضح ولا؟ على الفعل الاختياري العمدي. وحينئذ يكون ارتفاع هذا الأثر في موارد الإكراه، في موارد الاضطرار، في موارد شنو بعد؟ الخطأ، ارتفاع قادر يصير. هذا يكون ارتفاع هذا الأثر ارتفاع قادر، ما يحتاج به إلى شنو؟ إلى حديث الراف. لسنا بحاجة إلى حديث الراف حتى نرفع هذا الأثر. ليش؟ لأنه الأثر أساسا مقيد بماذا؟ مقيد بأن يكون عمديا اختياريا. فإذا طرأ واحد من هذه العناوين حتى نطبق الحديث، لو أن يطرأ واحد من هذه العناوين، إذا طرأ عنوان الاختيار الاضطرار يرتفع الأثر، لأن الأثر يترتب على موضوعه العمد الاختياري. فإذا صدر اضطرارا معنى هذا لا اختياري ولا عمد، فيرتفع الأثر بلا حاجة ماذا؟ بلا حاجة لرفعه بماذا؟ بالحديث. فيكون ارتفاعه في موارد الخطأ والإكراه والاضطرار على القاعدة بلا حاجة إلى حديث الرافع لزوال الاختيار والعمد الدخيل بحسب الفار في ترتب هذا الأثر على موضوعه، كما تقدم ذلك في الجهة الثالثة الجهة التي أشرنا إليها من أنه إذا كان الأثر مقيدا بعدم واحد، هذا الربط بالهذا، إذا كان الأثر مقيدا بعدم واحد من هذه العناوين، بعدم الإكراه، بعدم الاضطرار، بعدم الكذا، يعني مقيدا بالعمد، يعني مقيدا بماذا؟ بالاختيار والعمد، فإنه إذا كان الأثر مقيدا بعدم أحد هذه العناوين فإنه يرتفع بطرو واحد منها، لأنه مقيد بعدمها، فإذا طرأ واحد منها شنو؟ يرتفع قهرا، يرتفع بطرو واحد منها بلا حاجة إلى حديث الرافع. هذا الإشكال والملاحظة اللي ترد على هذا الكلام، ومن هنا يظهر أن الأقرب في الميزان في شمول الحديث لمورد كأن الأقرب ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، من أنه يعتبر في شمول الحديث لمورد أن يكون الأثر مترتب في دليل على الفعل المنتسب إلى المكلف، الفعل الذي ينتسب إلى المكلف، فإذا كان الأثر مترتب على الفعل الذي ينتسب إلى المكلف حينئذ يكون مشمول الحديث، ويأتي الحديث ويرفع ذلك الأثر. هذا الميزان دي هاي المشكلة، دي مشكلة أنه يبدو أنه لا يعني يختل في مسألة ماذا؟ مسألة الإتلاف، الإتلاف متلف، إتلاف من قبل الأمين، أمان عد واحد أتلفنا، الإتلاف هذا الضمان، يترتب الضمان كأثر من للإتلاف، ويترتب على الإتلاف بما هو منتسب كفعل منتسب إلى من؟ منتسب إلى المتلف، منتسب إلى هذا الشخص، هذا أتلف الشيء فيضمنه، فالضمان يترتب على هذا الفعل المنتسب إلى من؟ إلى هذا الأمين. ومع ذلك هذا لا يرتفع هذا الأثر إذا صدر عن شنو؟ قول عن إكراهه، إذا صدر عن نسيانه يرتفع، بل يلتزمون بماذا؟ بالترتب الضمان، بالرغم من أنه صدر عن إكراه، عن نسيان، عن خطأ، عن كذا، لكن مع ذلك يلتزمون بماذا؟ بترتب الضمان. هذا معناه أكو خلل في هذا الميزان، يعني هذا ما تم هذا الميزان في هذا الموضوع، لأن هذا أثر يترتب على الفعل المنتسب إلى المكلف، المنتسب إلى المكلف، مع ذلك ماذا؟ الحديث لا يشمله، مع ذلك الحديث لا يشمله، ولا يمكن رفع الضمان في هذه الحالة. هذه هي تمام الكلام في الجهة السادسة، بعد ذلك ندخل في الجهة السابعة والأخيرة من فقه الحديث، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.